أبو بكر الأنصاري رئيس المؤتمر الوطني الأزواجي، أهلا وسهلا بك أستاذ الأنصاري ضيفا على أثير راديو سبوتنيك.
مرحبا بكم.
أهلا بك أستاذ الكريم. إذا نناقش مع حضرتك آخر ظهورات المشهد الآن في مالي ولازمة المتعلقة بالمفاوضات الجارية الآن في الجزائر بين الحكومة المالية وستة فصائل أزواجية. السؤال بداية لحضرتك، هل يعتبر الاتفاق الذي تم خلال هذا اللقاء هو مقدمة لحل نهائي، وما هي العوائق إن كانت هناك عوائق تحول دون حل الأزمة عموما في مالي بشكل تام؟
لا، هو هذا اللقاء هو لتثبيت وقف إطلاق النار بين الفصائل الأزوادية وفصائل أخرى موالية لحكومة مالي في منطقة تابنكورت، على خلفية أن بعضها يؤيد الحكم الذاتي والبعض الآخر يؤيد الوحدة الترابية لمالي. الحركات التي تؤيد الحكم الذاتي أو الاستقلال هي الحركة الوطنية والمجلس الأعلى والائتلاف الشعبي والحركة العربية، وهناك فصائل أخرى تتصدرها غاندكوي وحركة أخرى تسمى جاتيا تطالب بالوحدة الترابية لمالي. هناك مساعي لتثبيت وقف إطلاق النار، وكذلك تثبيت وقف إطلاق النار بين مالي وبين الحركات والفصائل الأزوادية التي تصارعت معها قبل التدخل الفرنسي. أما بالنسبة لما يحول بين توقيع اتفاق نهائي، فالقضية الأزوادية أكبر بكثير من أن تستوعبها الوساطة الجزائرية أو غيرها، لأنها تتعلق بالتغيرات الجيوستراتيجية في المنطقة ككل، وتتعلق بالربيع العربي، وتتعلق أيضا بتغيير خارطة المنطقة. وبالتالي ليس من السهل أن تأخذ الجزائر مبادرة فردية وتفصل القضية على مقاسها وتخمد الحراك الأزوادي ثم تدعي بذلك أنها حققت إنجازا دبلوماسيا على غرار ما تسميه بإنجازها التاريخي، وهو توقيع اتفاق الجزائر بين العراق وإيران على شط العرب. بالنسبة لهذه الوساطة، هذه الوساطة مرفوضة شعبيا من قبل الشعب الأزواري الذي يعتبر الجزائر جزء من المشكلة وليس جزء من الحل، لأن الجنرالات الجزائر قالوا منذ التسعينات أنهم ضد أي نوع من الحكم الذاتي أو الوضعية الخاصة للطوارق، لأن ذلك كما تسول لهم بعض وسائل إعلامهم أنه يؤثر على الجنوب الجزائري ويؤثر على مناطق الهجار التي فيها أغلبية طارقية وهي امتداد لشمال مالي، وبالتالي هي ترى أن أي حكم ذاتي يحققه الطوارق أو أي إنجاز يحققه الطوارق سيدفع بقية طوارق المنطقة إلى التشجع. طبعا هذه أوهام، وتستشهد بذلك أن ما حصل عليه مثلا إقليم كردستان العراق شجع الأكراد في سوريا على أنهم يتطلعون إلى المزيد من الحرية بعد الربيع العربي أو بعد الثورة السورية. هذا الطريقة التي تفكر بها الجنرالات، ولكن واقع الأمر يختلف عن ذلك. فمناطق الطوارق في الجزائر انضمت إلى الجزائر طواعية عام 1956، وذلك بمبادرة من أمراء الهجار الذين كانوا جزء لا يتجزأ من الثورة الجزائرية وجزء من المشروع النضالي، وبالتالي لم يرغبهم أحد على الانضمام إلى الجزائر وهم متمسكين بجزائريتهم، في حين أن طوارق مالي والنيجر ذهبوا ضحية تقسيم اتفق عليه جمال عبد الناصر مع شارل ديغول مع بعض زعماء أفريقيا السوداء الذين أرادوا أن يمنعوا قيام كيان أمازيغي أبيض في منطقة شمال أفريقيا، لأنهم يرون أنه سيكون مثل دولة جنوب أفريقيا دولة بيضاء. هكذا كانوا يفكرون في الخمسينات، وبهذه الطريقة منعوا قيام دولة طارقية في شمال مالي وشمال النيجر. وبالتالي الجزائر متمسكة بتلك الاتفاقية التي عقدت عام 58 في تونس، والتي بموجبها قرر جمال عبد الناصر والحركة الوطنية المغربية بقيادة علال الفاسي وبعض زعماء أفريقيا السوداء أن يمنعوا قيام كيان أمازيغي أو كيان طارقي في المنطقة. وبالتالي تحاول الجزائر أن تجدد هذه الأمور بقدراتها العسكرية وإمكانياتها الاقتصادية.
نعم سيد الأنصاري، أشرت في الكلام حضرتك إلى أنه في اجتماع الجزائر تشارك مجموعات أو فصائل من مالي موالية للحكومة، الحكومة المركزية. إذا ما هي الحركات التي تتصدر المشهد في اجتماع الجزائر الآن؟
الحركة الوطنية لتحرير الأزواد والمجلس الأعلى لوحدة الأزواد والحركة الشعبية لإنقاذ الأزواد والائتلاف الشعبي الأزواد، وهذه الحركات هي التي يراد منها أنها تقوم بتثبيت وقف إطلاق النار على كافة المحاور وعلى كافة الجبهات.
نعم.
وهذه الحركات لها تأييد شعبي في مناطق مختلفة ولها معاقل في ولايات الأزواد الثلاثة وتنبتكو وقاوة وكيدان.
نعم. فيما يتعلق بالموضوع الليبي، يعني دور الطوارق في الحوار الجاري الآن، الحوار الداخلي الجاري الآن في ليبيا والمجلس الذي شكل مؤخرا لشؤون الطوارق، برأيك ما التأثير الذي يمكن أن يتركه على المشهد الداخلي والأوضاع الداخلية في ليبيا؟
أنت تعرف أن الطوارق منذ البداية أعلنوا حيادهم في الصراع القائم بين فجر ليبيا ومعركة الكرامة، ولهذا أسبابه هو التي تتعلق بالثورة السابقة. فمثلا في الثورة السابقة عانى الطوارق من الاضطهاد من بعض المجموعات الموجودة في مفراطة والتي كانت تقود بعض الفصائل، ولكن تصالحوا معهم فيما بعد، وكذلك حفتر خاضوا معه حرب تشاد وكانوا يعتبرونه صديقا لهم. تغيرت المعطيات وتغير كل شيء، فأصبح حفتر وجماعته يساندون التبو ضدهم، فمن الصعب على الطوارق أنهم يثقوا بحفتر بعد الحيادة الذي قاموا بها ضد التبو. كذلك المفراطيين قدموا لهم دعما في ضد التبو أو على الأقل يعني داووا جرحاهم. هم كانوا على الحياد ولا زالوا على الحياد بين هذين المعسكرين، لأنه ليس لهم مصلحة في أن يكونوا ضد أحد ولا أن يكونوا مع أحد ضد الآخر. هذا الحياد البلاد هو الذي أكسبهم نوع من الشرعية وأكسبهم نوع من المصداقية في المنطقة، وبالتالي حيادهم في هذه المنطقة ووقوفهم على مسافة واحدة بين فجر ليبيا وبين معركة الكرامة والثقة التي حظوا بها من قبل المصراطيين والثقة التي حاولوا بها من قبل كل المجموعات الأخرى أدت إلى أنهم يشكلوا مجلس أعلى للطوارق، وبالتالي يكونوا جزء من الحل ويكونوا جزء من الوساطة بين المعسكرين المتناحرين لأنهم كانوا على مسافة واحدة من كل المعسكرين، وبالتالي أصبح الآن من السهل عليهم أن يتموقعوا في الخريطة السياسية الجديدة. كذلك تعرف أن رؤية الطوارق للحل في ليبيا على أساس أن يتم تشكيل حكومة تشاركية ما بين كل الأقاليم، وهذه الرؤية مقبولة عند الجميع من الوسطاء الداخليين. المشكلة التي تواجه الطوارق هي أن هناك بعض الدول التي تؤثر في المشهد الليبي خاصة تشاد والنيجر تحاول أن تقمع الطوارق، كذلك هم ليسوا في إقليم برقع المتاخم لمصر حتى يكون لهم دور في المشرق أو في شرق ليبيا، وبالتالي يعني هم الآن أصبحوا الآن هم الذين يتطلع عليهم الليبيين ليلعبوا دور الوسيط في كل هذه الصراعات. الشعب الليبي أصبح يثق في الطوارق ثقة كبيرة، وأصبح الآن يعتبر أن الطوارق هم الذين الحصن الذي يمنع الجنوب الليبي من الوقوع في قبضة التشاديين والأفارقة الآخرين الذين يرغبون في تغيير البنية الاجتماعية لليبيا، وبالتالي ازدادت مكانة الطوارق وثقة الجميع بهم، والآن يتوقع أنهم في المرحلة المقبلة سيلعبون دورا تصالحيا وتشكل منهم لجان الحكماء للمصالحة بين القبائل الأخرى المتنازعة خاصة في الشرق الليبي وبين مصراتة وتوارغا وغيرها من المناطق. الجميع أصبح الآن يثق في الطوارق ويثق في أن لديهم بساطة وأنهم حياديين وأن هدفهم الوحيد هو استقرار وأمن ليبيا.
نعم، أشكرك جزيل الشكر السيد أبو بكر الأنصاري رئيس المؤتمر الوطني الأزوادي، تفضلت وكنت معنا عبر الهاتف من تمبكتو.